أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حكم المتعارضين. قبل بيان الحكم ذكرنا بأن الكلام يقع من جهتين: الجهة الأولى في الأقسام المتصورة في المتعارضين من حيث السند ومن حيث الدلالة، فتارة يكون المتعارضان قطعيين سندا، وأخرى يكون ظنيين سندا، وثالث أحدهما قطعيا والآخر ظني السند. هذا ما تقدم ويانه، وكل واحد له فروض وأقوال في المسألة. فإن كان قطعيين من حيث السند فيكون مركز التعارض الظهور حينئذ، إذ هذا قطعي وذاك قطعي السند، ولكن الظهور فيهما لم يكن قطعيا، فمركز التعارض يقع بين ظهوريهما حينئذ، كما إذا كان نص قرآني وخبر متواتر سندا، فحينئذ يقع التعارض بين الظهورين. فدليل حجية الظهور هل يشمل كل واحد منهما مع التعارض، أم أنه لا يشملهما فيتساقطان حينئذ؟ هذا ما تقدم. وأما إذا كانا ظنيين سندا فيقع التعارض بين دليل حجية سند كل واحد منهما، إذ احتمال أن هذا السند وارد منسوب إلى الشارع، وذاك احتمال أيضا، فيشملهما دليل حجية السند. وبما أنه تعارض موجود بينهما فقيل بأنه يرجع التعارض إلى دليل السند، فيتساقطان من حيث هذا، من حيث التعارض. وقيل في هذا المورد بأنه لا يرجع التعارض إلى دليل السند، باعتبار أن كل واحد منهما يمكن أن يحتج به، فأن هذا دليل حجية السند، حجية الخبر يشمله، وهذا دليل حجية الخبر يشمله، فكل واحد منهما قابل لأن يحتج به، فيرجع التنازع إلى الظهور حينئذ. دليل حجية الظهور يشمل كلا الظهورين، فيقع التعارض بين الظهورين لا من حيث رجوع السند. هناك قول آخر وصور في المقام. أما إذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، حينئذ قطعي من حيث السند وظني من حيث السند، فحينئذ إن كان الظني السند قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل شيء آخر فيه، فيقع التعارض بين ظهور ذلك القطعي السند وبين دليل حجية سند هذا، لأنه هذا سنده ظني، فالتعارض يقع بين ظهور دليل حجية ظهور ذلك القطعي السند وبين دليل حجية سند هذا، لأن دلالته قطعية. وهناك فروض أخرى ذكرنا بعضها وسيأتي في ضمن الكلمات الآتية. وحينئذ استنتجنا من أن مركز التعارض تارة يكون في أمر واحد، في دليل واحد، كما إذا كان ظنيين سندا فدليل واحد، وهو دليل حجية الخبر الواحد وحجية السند، يقع التعارض، هذا يشمله وذاك يشمله، دليل واحد. وتارة يكون مركز التعارض دليلين: دليل حجية السند ودليل حجية الظهور بين الدليلين حينئذ. هذه هي الصور التي ذكرناها. ثم الجهة الثانية في حكم المتعارضين. قبل بيان ذلك الحكم في أفراد ومفردات هذه الفروض الثلاثة، لا ريب ولا إشكال في أنه إذا شمل الدليل كان للدليل حجية السند إطلاق، بحيث يشمل جميع موارد الخبر، موارد وأفراد الخبر، حتى لو كانا متعارضين. في هذا الصورة يأتي الأقوال المعروفة، فهل أنه يقع التعارض بينهما دليل حجية السند له إطلاق، دليل حجية الخبر له إطلاق، بحيث يشمل حتى مورد التعارض. فهذا الخبر متعارض مع ذلك الخبر، ذلك الخبر ودليل حجية الخبر يشملهما معا حتى في فرض التعارض. في هذه الصورة الأقوال المعروفة، هل الحكم في هذه الصورة هو التساقط، أو الحكم هو التخيير، أو الحكم أن الأخذ بأحدهما؟ هذه هي الأقوال التي سيأتي بيانها فيما إذا كان هناك دليل له إطلاق، دليل لفظي له إطلاق بحيث يشمل حتى مورد تعارض الخبرين. وأما إذا لم يكن للدليل دليل حجية السند وحجية الخبر إطلاق، كما إذا كانت سيرة عقلائية، أو كان الدليل له تقييد بخصوص مورد معين ولا نستفيد منه الإطلاق ليشمل حتى مورد التعارض، في هذه الصورة لا ريب ولا إشكال في تساقط الخبرين المتعارضين حينئذ، إذ لا إطلاق في البين حتى نتمسك لحجية كل واحد منهما. ولأن دليل الخبر إذا كانت سيرة عقلائية، وأما إذا كان هناك خبر دليل لفظي لكن الدليل اللفظي متقيد بما يدل عليه ذلك اللفظ ليس له إطلاق، فالكل متفقون في أن في هذه الصورة إذا تعارض الخبران يسقطان حينئذ، الحكم هو التساقط حينئذ، لا يرجع إلى التخيير ولا يرجع إلى الأخذ بأحدهما. هذا هو الذي ذكروا. فلا إشكال في أنه مورد ما إذا كان دليل حجية الخبر سيرة العقلائية، فإن ليس للسيرة العقلائية إطلاق ليشمل مورد تعارض الخبرين. أو كان دليل حجية الخبر دليل لفظي لكن متقيد بما دل عليه ذلك الدليل ليس له إطلاق، ما استفدنا منه إطلاق. لا ريب ولا إشكال في أن في هذا المورد إذا تعارض خبر مع خبر آخر يتساقطان، هذا خارج. فمورد الكلام فيما إذا كان هناك دليل لفظي يشمل كل الحالات حتى حالات التعارض، فإذا كان مثل هذا الدليل اللفظي الذي له إطلاق يشمل حالة الانفراد وحالة التعارض، هنا تأتي الأقوال الثلاثة والعلماء اختلفوا في هذا المورد. حينئذ نأتي لهذا الصورة، هل الأصل الأولي وهو هذا الدليل الذي دل على حجية الخبر وله إطلاق يشمل جميع الحالات، هل الأصل الأولي يقتضي التساقط أو يقتضي التخيير أو يقتضي الأخذ بأحدهما؟ هذا هو الأصل الأولي. ثم هناك بحث إنه لو قام دليل في البين كما سيأتي بيانه، لو قام دليل في هذه الصورة دليل دل على أنه يجوز الأخذ بأحدهما أي التخيير في هذه الصورة، الأصل الثانوي ما هو مقتضاه؟ هل الأصل المقتضي من ثانوي يقتضي الأخذ بأحدهما لا على التعيين، أو أنه شيء آخر كما سيأتي بيانه؟ فكلامنا فيما إذا كان لدليل لفظي دليل لفظي له إطلاق يشمل موارد التعارض أيضا، في هذه الصورة تارة الكلام يقع في مقتضى الأصل الأولي أي الدليل الذي دل على حجية الخبر في جميع الحالات، وأخرى يقع الكلام فيما إذا قام دليل يدل على وجوب أخذ أحدهما كما سيأتي، فحينئذ هل أن هذا الأصل الثانوي هل هو له إطلاق أو يختص ببعض الموارد؟ هذا هو موضوع البحث الذي نحن فيه. أما الجهة الأولى، ما هو مقتضى الأصل الأولي أي مقتضى دليل حجية الخبر الذي كان له إطلاق يشمل حتى موارد تعارض الأخبار في أن مقتضى الأصل الأولي في هذا هل هو التساقط كما ذهب إليه المشهور. المشهور بين الأصوليين في مورد التعارض حكمه حكم المتعارضين التساقط، أو أنه هناك نأخذ بأحدهما كما ذهب إليه بعض الأصوليين، أو أن مقتضى الأصل الأولي شيء آخر على تفصيل يذكره المحقق العراقي رحمه الله. فالأقوال ثلاثة: القول الأول ما ذهب إليه مشهور الأصوليين من أنه نأخذ يتساقطان، والقول الثاني مقتضى الأصل الأولي الأخذ بأحد المتعارضين، القول الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله من التفصيل. أما القول الأول وهو القول المشهور أنه إذا كان هناك خبران متعارضان ولم يكن في البين ترجيح لأحدهما على الآخر، خلي يكون في بالكم أنه هذه كلها في صورة عدم وجود الترجيح في البين، وإلا مع وجود الترجيح والمرجح فلا إشكال في الحكم، مع فقد المرجح لأحد الخبرين المتعارضين المشهور هو التساقط. استدلوا على ذلك بدليل واحد، أن كل أنحاء العمل بالدليلين المتعارضين المتصورة في المتعارضين لا يمكن أعماله. الحالات المتصورة في مثل هذا المورد وهو ما إذا تعارض خبر مع خبر آخر، الحالات المتصورة هي أربعة. الحالة الأولى أنه نأخذ بهما معا، وهذا مستحيل باعتبار وجود التعارض بينهما، فإذا كان هناك تعارض بينهما لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، كيف يعبدنا الشارع الأقدس بأخذ خبرين المتعارضين؟ فهذا مستحيل. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية فرض أخذ أحدهما لا بعينه، نأخذ بأحدهما ونترك الآخر، وهذا أيضا مستحيل لأنه من الترجيح بلا مرجح. الحالة الثالثة ما إذا كان فرض أخذ أحدهما بشرط عدم الأخذ بالآخر، أنه مشروط نأخذ بأحدهما بشرط عدم الأخذ بالآخر. مثل هذا الدليل، أي دليل حجية الخبر المقيد، يمكن تصحيحه. المطلق قلنا بأنه مستحيل، دليل حجية الخبر إطلاق له بحيث نأخذ بهما معا هذا مستحيل، يعبدنا الشارع بالمتعارضين مستحيل. أخذ أحدهما من غير ترجيح هذا هم مستحيل. أما دليل حجية الخبر على نحو التقييد يشمله لا إشكال فيه، أي الحجية المقيدة، وهذا ما تقدم سابقا بيانه، يمكن القول بتصحيح الحجية المقيدة كما في المقام. نفرض أننا نأخذ بأحدهما مقيدا بترك الآخر بعدم الآخر، هذا صحيح، هذا يمكن، وهذا فرضه صحيح، وقد ذكرنا مثل هذا الفرض الحجية المقيدة لا إشكال فيه. إلا أنه باطل من ناحية أنه لو فرض أنه أراد تركهما معا حينئذ لا حجية في البين، فإنه إذا أراد تركهما معا فمعناه حجة كل واحد منهما حجة عليه، لا أنه يترك الحجية، فإنه حجة عليه كلاهما حجة، إذ هو هذا مقيد بعدم الأخذ بالآخر، وهذا مقيد بعدم الأخذ بالآخر، وهو المكلف يريد عدم أخذ بهما معا، فمعناه أن الحجية تامة عليه، فهو تام الآن بالنسبة إليه حجية، وحجية فعلية، وهذا لا يقول به أحد حينئذ، لا يقول به، فيستلزم التساقط أو يستلزم الأخذ بأحدهما أو التساقط، هذا لا يقول به، فهذا الفرض أيضا باطل. الفرض والحالة الرابعة ما إذا فرض الحجية المقيدة لا بترك الآخر بإتيان الآخر، معناه أنه إذا كان هذا خبران المتعارضان أو الدليلان المتعارضان مشروط حجيتهما بالأخذ بالآخر لا بعدم الأخذ بالآخر كما في الفرض السابق والحالة السابقة، في هذه الصورة حجية مقيدة، وقلنا لا إشكال في إمكان تصوير الحجية المقيدة. أما الحجية المطلقة المتعارضة لا يمكن تصويرها، أما الحجية المتقيدة في مورد التعارض يمكن تصحيحها. لكن هذا يستلزم منه في أنه في هذا المورد أن المكلف إذا أراد أن يأخذ بهما معا لا يريد أخذ بهما معا أنه حر بالنسبة إلى الواقع، فلا واقع بالنسبة إليه، مختار في الواقع حينئذ، فيمكنه الرجوع إلى من؟ إلى الأصول اللفظية أو الأصول العملية. هو مقيد بالأخذ بالآخر، حجية أحدهما مقيد بالأخذ بالآخر، فإذا أراد أن لا يأخذهما معا فمعناه أنه لا حجة في الواقع أبدا، فإذا لم يكن حجة في الواقع فهو حر بالنسبة إلى الواقع، إذا كان في المورد أصل لفظي أو أصل عملي يرجع إلى الأصل العملي أو الأصل اللفظي حينئذ، وهذا لم يلتزم به أحد من العلماء في مورد التعارض. لكن في المقام في هذه الصورة قالوا بأنه الحجية المقيدة بالأخذ بالآخر صحيح، هذا صحيح ممكن تصويره، لكن هل يدل هذا على وجوب الأخذ بالآخر أو مجرد حجية موجودة في البين؟ أما هل يجب الأخذ بالآخر أو لا؟ في مورد ما إذا دل الدليل على التخيير، هناك يقولون دل الدليل في الخصال المخيرة أو الحجية حجج المخيرة، هناك إذا دل دليل خاص على التخيير يقولون بأنه حجية أحدهما مشروط بالأخذ بالآخر صحيح، لكن يجب الأخذ بالآخر هنا لوجود الدليل في البين دليل التخيير، فيستلزم وجود حجة مع وجوب الأخذ بالآخر. أما في المقام في هذا الفرض وفي هذه الحالة أنه لا يوجد دليل على التخيير، مجرد أنه حجة في البين مشروط بالأخذ بالآخر، ولكن ما هو الدليل على وجوب الأخذ بالآخر؟ ما عندنا دليل على وجوب الأخذ بالآخر في هذا المورد، قالوا هم إشكال موجود في هذا. هذه هي الفروض التي يمكن تصويرها في مورد العمل بالخبرين المتعارضين، إما أن يدل دليل الحجية بالأخذ بهما في أي بالمتعارضين وهذا مستحيل، وإما أن يدل الدليل على أخذ بأحدهما لا على التعيين فمعناه ترجيح بلا مرجح، وإما أن يكون دليل الحجية مشروط بعدم الأخذ بالآخر، وقلنا بأنه حجية مقيدة وصحيح لا إشكال فيه ويمكن تصوير ذلك، إلا أنه يستلزم منه إذا ترك أحد كلاهما صمم على ترك أهما فلا حجية بالبين حينئذ، وإما أن يكون مشروط بالأخذ بالآخر لا مثل الفرض السابق المشروط بعدم الأخذ بالآخر، في هذه الصورة نقول بأنه لو صمم عدم الأخذ بهما فمعناه لا واقع بالنسبة إليه، فإذا لم يكن واقع بالنسبة إليه فهو حر ويمكنه الرجوع إلى الأصول اللفظية والأصول العملية في البين، مضافا إلى أنه في هذا المورد إذا قلنا بالحجية المقيدة بالأخذ بالآخر إنما يدل على وجود الحجة فقط، أما وجوب الأخذ بالآخر فلا نستفيد ذلك من هذا الفرض، بخلاف ما إذا دل الدليل على وجوب التخيير، فإن وجود الدليل على وجوب التخيير معناه أنه حجية فعلية مخيرة موجودة في البين فيجب الأخذ بالآخر. هذه هي الصور التي ذكروها في المقام وكلها باطلة، فيتساقطان حينئذ. فالخبران المتعارضان إذا كان لم يكن ترجيح في البين مقتضى الأصل الأولي، أي مقتضى الأصل الذي دل على حجية الخبر إذ له إطلاق يشمل حتى حالة التعارض، مقتضى الأصل الأولي هو تساقط الخبرين. أشكل على هذا الاستدلال، قالوا بأننا نختار الفرض الأخير ونترك الفروض الثلاثة المتقدمة، الفرض الأخير نختاره ونقول يمكن أصل المطلب أنه هو الحجية المقيدة في مورد الخبرين المتعارضين، هناك حجية مقيدة، هذا كل متفقون الحجية المقيدة ممكن تصويرها، إلا أنه مشروط بالأخذ بالآخر، هذا الحجية صحيح. هذا إذا رجعنا إلى العرف وإلى الذوق العقلائي وسيرة العقلاء في هذا المورد، في هذا المورد ماذا يدل؟ ندع الألفاظ وما موجود دليل عندنا بوجوب الأخذ، لكنما العرف والعقلاء أي شيء يقولون في مورد ما إذا كانت حجية مقيدة بالأخذ بالآخر، هل يدل الدليل على وجوب على وجود الحجية المخيرة فقط من دون دلالة على الحجية؟ استفاد العرف والعقلاء من الدليل على وجود الحجية من دون الدليل على الوجوب، فحينئذ الدلالة المطبقية لهذا الدليل وجود الحجة المقيدة في البين. أما الدلالة الالتزامية على وجوب الأخذ ما عندنا، إذ العقلاء والعرف لم يستفيدوا هذا الشيء من الدليل، فحينئذ نقول بأن هذا لا يستفيد منه الوجوب. أما إذا قلنا بأن العرف استفاد الوجوب، قال بأنه له دلالتان هذا الدليل، دلالة مطابقية وهي التي تدل على وجود الحجية المقيدة، ودلالة التزامية على وجوب الأخذ بالآخر، فما تقولون حينئذ؟ فإن لم يستفد العقلاء في البين هذه الدلالة الالتزامية فلا بد من القول بالتساقط حينئذ. أما إذا استفاد العرف الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية وجوب الأخذ بالآخر، فحينئذ احتمال صحيح وجار أيضا، والعرف يقول بذلك، فلا بأس حينئذ أن نقول بوجود حجية مقيدة ووجوب الأخذ بأحدهما فيخرج عن التساقط حينئذ. فهذا كلامكم في الفرض الرابع صحيح فيما إذا لم نرجع إلى العرف العقلائي والعرف الشرعي المتشرعي الذي يستفيده من دليل الحجية، حجية الخبرين المتعارضين، هذا الأصل الأولي الذي ذكرنا، هل يستفيد منه الدلالة المطابقية فقط أم يستفيد منه الدلالة الالتزامية أيضا، أي وجوب الأخذ بالآخر؟ الظاهر أن هناك عرف متشرعي وعرف عقلائي على هذا، فهذا الفرض الرابع خلاف مرتكز العرفي المتشرعي أيضا، وهناك مناقشات أخرى أيضا بالنسبة إلى هذا. ولكن الحق أنه لا بد من الرجوع إلى ما ذكرناه ابتداء من أن التعارض أمر عرفي، هو لا يختص بالفقه حتى نرجع إلى الفقهاء أو الأصوليين في هذا المطلب، إنما كل علم يقع تعارض بينهما فأمر عرفي عادي في سائر العلوم، هذا أمر. ولذا قلنا تعريف التعارض بما اصطلح عليه الأصوليين لا يحتاج إلى هذا التكلف الشديد، بل هو الرجوع إلى العرف، أي العرف العلمائي، يدري يعلم بأن هناك تعارض وهناك ليس بتعارض، هذا هو. وقلنا بأن التعارض غير المستقر لا يسمى تعارضا أبدا، هذا ما تقدم بيانه. وأما بالنسبة إلى الحكم، حكم المتعارضين، قلنا بأن العرف هو الحكم في هذا الموضوع، موضوع التعارض. نرجع إلى العرف، ولا بد من أخذ الحكم منه في هذا الأمر العرفي الموجود عنده. العرف يرى باختلاف موارد وحالات التعارض، ففي مورد يقول بالتساقط، وفي مورد يقول بالتخيير، وفي مورد يقول بأخذ أحدهما، وفي مورد يتوقف حينئذ. فالعرف له حالات وليست له حالة عامة واحدة بعد فقد المرجح بين المتعارضين يختلف حكمه بحسب حالات التعارض. ففي مورد يحكم بالتساقط، وفي مورد يحكم بالتخيير، وفي مورد يحكم بالأخذ بأحدهما، وفي مورد يحكم بالتوقف. وما هو السبب الذي يودي إلى أن هذا يحكم في هذا المورد بالتوقف وفي ذلك المورد بالأخذ والاحتياط وذلك يأخذ؟ ما هو السبب والحالات التي أوجبت لهذا الحكم أحكام المختلفة؟ فلا بد من الرجوع إلى العرف في هذا، ونبين التفصيل إن شاء الله.